اللهم صل
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ام سلمه رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة فقد شق بصره فاغمضه ثم قال: ان الروح اذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من اهله فقال: لا تدعوا على انفسكم الا بخير، فان الملائكه تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته بالمهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلقه في عقبه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، سبق لنا اول كتاب الجنائز، وسبق لنا قوله عليه الصلاه والسلام: لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لابد فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن الإنسان ما يدري ما عند الله له، ولا يدري هل موته خير له أو شر له، فينبغي أن يفوض الأمر إلى الله، ويطلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى، ويصبر ويحتسب. فإن ما أصابه إنما هو تكفير لسيئاته ورفع لدرجاته، فلا ينبغي للإنسان أن يضجر، بل يصبر ويحتسب. وإن كان لابد من الألم، وهذا كل يصاب فيه المؤمن وغير المؤمن، ولكن المؤمن ما يصيب له فيه أجر، وفيه تكفير سيئات، وفيه رفع درجات. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: إن تكونوا تألمون فإنهم، أي المشركون وأعداؤكم، فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله سبحانه وتعالى الأجر في الآخرة والنصر في الدنيا، وترجون الثواب، وتحتسبون الصبر، فيحصل لكم من الأجر العظيم. فلا ينبغي للمرء أن يضجر مما يصيبه من آفات الدنيا، والدنيا كلها مصائب، ولا يخلو أحد منها، لا يخلو أحد من المصائب، ولا يخلو أحد من الهموم، ولا يخلو أحد من المتاعب. مهما كان، لو كان أحد يخلو منها لكان رسول الله. ومن المعلوم أن رسول الله حصل عليهم ما حصل. النبي عليه الصلاة والسلام آذاه المشركون بأنواع من الأذى، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذي موسى فصبر. فيذكر عن موسى عليه السلام حصل، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فينبغي للمؤمن أن يوطن نفسه على هذا، على الصبر والاحتساب. ولا هناك أحد يخلو أبدا، لا مؤمن ولا كافر، وأبدا في الدنيا ما يخلو من هم ولا يخلو من مصائب، ما يمكن هذا. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في بعض أبيات الله، يقول: لو غير الهم الملابس لم تجد بيض الثياب على امرئ في محفله. لو كان الهم والمصائب التي تصيب الإنسان يرى أثر على ثيابه، ما رأيت في الدنيا اللي عليه ثياب نظيفة كإلا الناس. لو غير الهم الملابس لم تجد بيض الثياب على امرئ في محفله. فينبغي للمؤمن أن يحب. وقد جاء في الحديث أن المرء يكون له عند الله منزلة عالية، منزلة رفيعة في الآخرة، ولكن عمله يقصر عن تلك المنزلة، فيبتليه الله ببعض المصائب حتى يصل إلى المنزلة العالية التي أعدها الله له. فلا ينبغي للإنسان أن يتمنى. أما حديث هنا، حديث سلمة رضي الله عنها،
وقد سبق لنا بيان الحديث التي تتعلق بكتاب الجنائز، من جملتها هذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة في بيته، وأبو سلمة رضي الله عنه في الاحتضار، فحضرته الوفاة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد شخص بصره، شق بصره، أي شخص، شخص البصر كون العينين تنظران ولا ينطبق الجفنان عليهما، تكون دواما مفتوحا، فيقال شق بصره ويقال شخص بصره. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى علم أنه قد خرجت روحه، لأن النبي أخبر قال إذا خرجت الروح تبعها البصر، ينظر إليها البصر فيستمر مفتوح العينين، فقد مضى صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قالوا ينبغي لمن حضر الميت أن يغمض عينيه إذا خرجت روحه، لأنه لو تركها فترة استمرت ولا يستطيع بعد ذلك تغميضها، لكن في الحال إذا طبقها ومسكها قليلا انطبقت واستمرت مغمضة العينين. فالنبي أرشدنا إلى هذا، وفعل هذا مع أبي سلمة رضي الله عنه، ففعله وأخبر أن السبب في ذلك أن الروح إذا خرجت تبعها البصر، جعل البصر ينظر إليها واستمر مفتوح، فإذا استمر بعد خروج الروح وبصره مفتوح فإنه يستمر، إلا إن غمضت في الحال عينيه فإنها تتغمض، لأنها إذا بقيت هكذا تكون فيها نوع من التشويه والنبي. فلذلك النبي بادر وغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو سلمة معروف من المهاجرين الأولين ومن أهل الهجرتين، هاجر وزوجته إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة رضي الله عنه، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، فتوفي عند النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، ومن معزته على الرسول عليه الصلاة والسلام وكرم مقامه عنده ذهب إليه عند احتضاره، وخرجت روحه والرسول عنده ودعا له هذه الدعوات الخمس المباركات. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم أنها خرجت روحه ضج أهل البيت بالبكاء، فقال لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة تحضر جنازة المؤمن وتدعو وتؤمن على ما يقول أهل الميت، فإذا قال أهل الميت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلف علينا مصيبتنا، اللهم خيرا منها، قالوا آمين. وإذا أمنت الملائكة فالله سبحانه وتعالى يستجيب، المؤمنون يدعون والملائكة تؤمن. فلذلك النبي قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإنكم إذا قلتم شر أمنت عليه الملائكة وأصابكم، إذا قلتم خير أمنت عليه الملائكة وحصل لكم، لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فلما قال هذا عليه الصلاة والسلام ورغبهم في الخير وأمرهم بالصبر والاحتساب، التفت إلى أبي سلمة رضي الله عنه ودعا له بهذه الدعوات المباركات، فقال اللهم اغفر لأبي سلمة، وهذه دعوة من المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة، دعوة مباركة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في العلم في المهديين، يعني يرفع درجته مع المهديين الذين هداهم الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، ومنهم هم الأنبياء رضي الله عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان. فدعا له وسأل الله أن يرفع درجته حتى يكون مع المهديين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فسأل الله أن يحبه وأن يكون رفيقا لهؤلاء الأنبياء والشهداء والصالحين. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لها، اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين واكسح له في قبره ونور له فيه، أي دعوات أفضل من هذا؟ فدعا له أن الله يفسح له في قبره، وهذا لا يتم إلا للمؤمن، النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن الله يفسح له في قبره وينور له فيه، فهذا يدل على أن القبر إما أن يكون فسيح منور فيها الروائح الطيبة، وفيه أسأل الله الكريم من فضله لتبدل حالته من الدنيا إلى حالة أخرى، فيقول ما هو في قبره خير وأفضل من حياته في الدنيا مهما كانت، مهما بلغ من النعيم في الدنيا سيكون قبره أحسن منه. ولذلك جاء في الحديث أنه إذا مات المؤمن أنه لا يموت مؤمن فيحب أن يرجع إلى الدنيا، لا يحب أن إنه ما يجد ما عند الله له أفضل من أضعاف المضاعفة من الدنيا، وهو في قبره وهو في البرزخ، فكيف هذا نعيم الآخرة؟ كيف نعيم الجنة يكون؟ إذا كان وهو في القبر لو قيل له ارجع لا لم تنع من الرجوع، ما يحب أن يغير حالته قد يوجد في القبر، فإذا كان هذه حالته في القبر فكيف حالته في الآخرة؟ كيف حالته في الجنة؟ فينبغي للإنسان أن يعامل الله المعاملة المعاملة الصدق، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويحرق نفسه، لأن يكون إن شاء الله في الآخرة من أهل، ويكون القبر في هذه الحالة مفسوح له ومنور فيه، ويفتح له من روح الجنة فيأتيه من أنواع في بها. ولذلك يقول بعض العلماء والقبر إما روضة للمتقي قوة، وإما حفرة النار تصيب الظالمة والعياذ بالله. فهذا القبر وتجد المقابر متساوية، لكن الله أكبر ما داخلها، وليس يعلم ما في القبر داخله إلا الإله وساكن الأجداد. فتجد القبرين متصفين، هذا في نعيم وهذا في جحيم والعياذ بالله. فيبقى الإنسان أن يبتهل إلى الله ويسأله السلامة ويسأله النجاة، ولأن الدنيا كلها زائلة، فلا يبقى أحد. حكم المنية في البلية كاره، ما هذه الدنيا بدار قرار، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأحكام. هو يخبر الناس عن فلان وعن فلان وتكلم كذا وكذا، ثم بعدين يصير راع وصاروا الناس يخبرون عنه. هذه حالة كل فرد وحالة كل إنسان. فلذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة: اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهدي، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلقه في عقبه. ثم دعا لأهله، دعا له بهذه أربع دعوات، ثم دعا لأهله بهذه الدعوة واخلقه في أهله. ثم التفت على أم سلمة رضي الله عنها وقال لها: اسأل الله سبحانه وتعالى وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، وقولي اللهم اخلف علي مصيبتي، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. فأم سلمة رضي الله عنها استجابت لأمر النبي وقالت هذا الكلام، ولكنها في داخل ضميرها في داخل نفسها تقول في نفسها: وهل هناك أحد خير من أبي سلمة؟ لأن رضي الله عنه معروف ومعروف لحسن خلقه ومعروف بدينه بطاعته رضي الله عنه، فيما ترى رضي الله عنها أفضل منه، ولكن غاب عن ذهنه رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى، وأن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يجيك أمور من الله سبحانه وتعالى شيء ما توجس به ولا تفكر به، لطف سبحانه. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، فلطف سبحانه. فلذلك لما قالت هذا امتثالا لأمر الرسول ويقينا بما عند الله سبحانه وتعالى: اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا، بعد ما انتهت عدتها وخرجت من العدة جاء الرسول واخطبها وتزوجها الرسول، فصارت إحدى أمهات المؤمنين. فكانت تقول: أنا دعوت بهذا الدعاء امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وثقة بما عند الله، وأقول بنفسي من خير من أبي سلمة؟ فأتى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالرسول خير من آلاف من أبي سلمة، وهل هناك أحد يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالإنسان إذا دعا الله وهو ممكن بالإجابة ومقوي الرجاء بالله سبحانه وتعالى فإن الله يستجيب له. فهذا ينبغي في حالة الاحتضار أنه يراعي حالة الميت، إذا حضر الميت يراعي حاضرا. سبق لنا أنه يستحب أن يوجه إلى القبلة، وأنه يستحب أن تقرأ عليه سورة ياسين تسهل خروج الروح، وأنه إذا خرجت روحه أن تغمض عينيه، لأن مثل ما أخبر الرسول أن الروح أن البصر يتبع الروح، فتبتل العين مستمرة مفتحة فتغمض في تلك الحال حتى تستمر عليه. وكذلك ذكر العلماء أيضا قالوا ينبغي إذا خرجت روحه يكون الحاضر له يغمض عينيه ثم يأخذ يديه ويحركها هكذا فترة حتى تبين لأجل يسهل أن المغسل تغسيله، يحرك يديه هكذا واليد الثانية هكذا والرجل هكذا حتى أنها تستمر منطلقة، يسهل عند تغسيله ويسهل عند تكفينه كل شيء، لأن إذا تركت وقفت هكذا ما يستطيع الإنسان بعد مدة بعد فترة ما يستطيع، فإذا سواها عند خروج الروح استمرت. فالعلماء رحمهم الله ذكروا هذا، أنه إذا حضر الميت خرجت روحه يغمض عينيه ويحرك مفاصله حتى أنها تستمر على هذا، وكذلك أيضا يشد لحييه، لأن إذا خرجت الروح غالبا اللحى ينزل فينبغي أن يشده هكذا حتى يكون مستمر مطبق فمه ومطبق عينيه ومتحرك الأوصال حتى يسهل عند التغسيل وعند التكفين، لأنه إذا ترك فترة خلاص وقف على ما هو عليه ولا استطاع بعد ذلك أحد يسوي شيء، فهكذا ينبغي يعمل هذا. أولا أنه ما يقول إلا خير عند خروج الروح، لأن الملائكة تؤمن على ما يقولون، ويستحب أن يقرأ سورة ياسين وقت الاحتضار لأنها تخفف خروج الروح، ويستحب عند خروج الروح أن يطبق عينه وأن يحرك مفاصله، وكذلك أيضا الحنك ينبغي أن يربطه قليلا للحنك الآخر حتى يستمسك، ثم بعد ذلك يستمر على هذه الحالة حتى ما يكون منفتح الفم. فهذه كلها من الأشياء التي نبه العلماء رحمهم الله عليها بالنسبة للحاضر المتوقع، وهذه خدوها من أقواله صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام ومن توجيهاته صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يتصف بهذه الصفات التي حثنا عليها صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليها.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي من برد حبرة متفق عليه.
نعم كذلك أيضا هذا مما يؤمر مع الميت، ينبغي إذا مات في الحال الميت وعمل معه ما يؤمر من تغميض عينيه، وكذلك مثلا من تطبيق فمه وحنكه، وكذلك أيضا من تحريك يديه ومفاصله، بعد ذلك تنزع الثياب اللي عليه، تنزع ثيابه ويغطى ويجعل عليه غطاء من أجل أن الثياب في الغالب تلصق الجسم ثم يحصل له تغير، فعلشان محاربة للتغير ويحدث مثلا منه رائحة أو كذا أو تغير أو تحكم في الجسم تخلع ثيابه ويغطى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمل معه هكذا، غطي جسده ببرد حبرة، والبرد الحبرة الحبرة هي نوع من الأكسية الجميلة التي فيها بعض الخطوط، وكان النبي يلبسها عليه الصلاة والسلام كما أهدي إليه برد حبرة، وكان يلبسه للجمعة ويلبسه إذا جاءه وفود عليه الصلاة والسلام، فسجي يعني سجي أي غطي به، تسجي هي التغطية، فغطي به صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أيضا بحاضر الميت يعمل هذا العمل، بعد ما يعمل كل شيء ينزع الثياب التي عليه ويغطى بغطاء على الأن، لأن الثياب إذا كانت لاصقة عليه ومع العرق ومع كثرة الاستعمال لها ربما تحدث رائحة في الجسم، فيكون هذا إبعاد لها وتغطية بشيء ما يكون على هذه الكيفية، يكون نظيف ويكون ما يلصق على الجسم، إنما يغطى جسمه كله به. فهذا النبي عمل، فإذا كان هذا عمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولانا.
وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري.
نعم هذا أيضا يدل على أنه مثلا إذا مات الميت لو كان مثلا والده مثلا أو ولده أو صديقه قبله بعد موته فإن هذا لا بأس به، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي النبي ما كان حاضر، فلما جاء ودخل وناظر وذكر الناس كانوا في دهشة، لما قال بعض الناس أن الرسول مات صاروا الناس في دهشة، فأنكر أكثرهم قالوا أبد ما يصل الرسول ما يمكن يموت. ولما دخل أبو بكر رضي الله عنه وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الإيمان وما أعطاه من اليقين وما أعطاه من العلم وما اختصه به من الفضائل التي لم يشرح أحد من الصحابة، ولذلك صار هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة وبشره بها، فمنزلة أبو بكر في الصحابة ما يعدلها منزلة واحد منهم رضي الله عنه، وإن كان يليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ولكن أبو بكر لهم، فلما جاء أبو بكر ودخل عليه لأنه في بيت عائشة، وعائشة عنده رضي الله عنه، دخل عليه وكشف وجهه رضي الله عنه، شاف وجه النبي علم أنه مات، فقبله رضي الله عنه وأرضاه، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم فلما قبل النبي عليه الصلاة والسلام قال بأبي وأنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك ميتتي، أما الميتة الأولى فقد متها. فأيقن أبو بكر رضي الله عنه وخرج إلى الناس بالمسجد، والمسجد قد غص بالناس، فقام وخطب، وكان من جملتهم عمر رضي الله عنه، وعمر معه جرة، ويقول ما أحد يقول أن الرسول مات لأضرب بهذه الجرة. فقام على المنبر أبو بكر رضي الله عنه ووعظ الناس وذكرهم وقال من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد مات، والله سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما سمع الناس هذه الآية جعل كل واحد يرددها وكأنهم لم يسمعوها من قبل هذه اللحظة، حتى أن عمر رضي الله عنه قرأها وكان واقف يقول عمر رضي الله عنه عن نفسه، يقول لما سمعت هذه الآية أيقنت أن الرسول قد توفي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حصل معه خدور في رجليه ونزل على الأرض، انهارت أعصابه، وهو عمر القوي عندما سمع هذه الآية الكريمة. فانصرف الناس وتفرقوا وكل يردد هذه الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذا موقف أبي بكر رضي الله عنه، ولم يستطع أحد من الصحابة أن يقف هذا الموقف رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن الميت لو قبله مثلا صديقه أو رفيقه أو ابنه أو أبا أن هذا لا بأس به، لأن أبو بكر قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ونعم القدوة أبو بكر ولم ينكر عليه أحد رضي الله عنه، فيجوز تقبيل الميت وأن هذا لا بأس به.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم، هذا الحديث يدل على عظم الدين وأمر الدين، وأن الإنسان لا يبغي له أن يتساهل في حقوق الناس، فهما إذا مات الإنسان فهو معلق بدينه، يكون مشغول باله، مشغول خاطره، ومتنكدة عليه أمره وله في نعيم من أجل الدين الذي في ذمته. فينبغي المبادرة في براءة ذمة الميت وتسديد ديونه والوفاء عنه، ينبغي المبادرة إلى ذلك. وهذا ينبهنا على أمر عظيم، وهو إذا كان هذا دين الإنسان أخذه بطيب نفس من صاحبه، ومع ذلك يكون بهذه المثابة، فكيف يأكل أموال الناس والعياذ بالله بالباطل؟ كيف أكلها بالسرقة؟ كيف أكلها بالخيانة؟ كيف أكلها بالغش؟ كيف أكلها بالخداع؟ ماذا تكون حرمتها عند الله؟ إذا كان هذا إنسان استدام لحاجته وضرورته واستدام أخيه المسلم وعازم على تسديده، ولكن أمر الله وانتهى ما سدده، ويكون معلقا به، فماذا يكون إذا ظلم الإنسان أخذ من مال شخص أو خادعه في بيع أو خادعه في شراء أو مثلا غره وغشه بالأيمان وبالخداع حتى أكل شيئا من ماله بغير حق، ماذا تكون عاقبته؟ فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فهذا الظلم أمره عظيم، فإذا كان بهذه المثابة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي برجل من الصحابة مات وجابوه له للصلاة عليه، وصف الناس ووقف النبي يريد أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، التفت قال هل عليه دين؟ فقال نعم عليه دين. مش الدين اللي عليه؟ قال عليه دين درهمين. قال النبي صلوا عليه، أنا ما أصلي. فجاء أبو قتادة رضي الله عنه كان في الحاضر، قال يا رسول الله دينه علي يا رسول الله، أنا أسد وصل عليه وأنا أسد الدين. برئت ذمة الميت، فقال النبي برئت ذمة الميت وحقت حي، قال نعم، فالتزم به فقام صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالدين أمره عظيم وحقوق الناس أمرها عظيمة، سواء من الأموال أو من الأعراض أو من الافتراء أو من أي شيء، فينبغي الإنسان يأخذ حذره من هذا الشيء، مع أننا لا حول ولا قوة إلا بالله نتساهل في هذه الأمور، ولا نبالي الإنسان بما تكلم، ولا يبالي بما أخذ، ولا يبالي. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نخاف الله سبحانه وتعالى ونحاذر، لأن هذه الحياة زائلة، وكل إنسان مآله إلى القبر ومآله إلى الآخرة. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم باليقظة، وأن يمن علينا وعليكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واحترام المسلمين، احترام دمائهم واحترام أعراضهم واحترام حقوقهم وأموالهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فقال أحد الصحابة يا رسول الله ولو كان قضيبا من أراك، له مسواك، قال ولو كان قضيبا من أراك، فهو وإن قال لا يجوز إلا بطيب نفس منه. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر. فينبغي المبادرة إلى تسديد ديون الميت، وينبغي من الأولياء أن يحرصوا على ذلك، سواء كان الأولياء أبناؤه أو مثلا آباء أو إخوان أو أقارب، فيجتهدون في براءة ذمته حقيقة. ولذلك جاء في الحديث أن الشهيد إذا قتل في سبيل الله يغفر له بأول قطرة من دمه تصل إلى الأرض،
إلا الدين،
إلا الدين يبقى بذمته وله شهيد. هذا حق الآدميين، حق الناس، يغفرها الله لكل شيء إلا الدين. لا بد من تسليم، لا بد من وفائه، فلا بد من الإنسان يسد، وهذا أمر عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا في شيء. نعم.
هذا السائل يقول لي قريب يملك اموالا كثيره وتوفي دون ان يحج، فما حكم الاسلام على المقتدر ماديا ولم يكن خليفه الله؟
ما دام انه مقتدر يعني ماديا ولا حج، ربما انه الله اعلم ما ندعي عن عذره، لكن يجب على الورثه ان يخرجوا من ماله فريضه الحج عنه، يجب على اوليائه، هذه مقدمه على التركه، مقدمه على الورثه، يخرج من ماله ما يحج عنه به. نعم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشترط أن من كتم أو غيب فلا ذمة له ولا أهل. فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطر كان احتمله معه إلى خيبر. ثم ذكر الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: يذكر المصنف لنا الآن ما حصل من معجزات له صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر، وما حصل فيها من الفوائد، ما حصل فيها من نصرة الإسلام والمسلمين، وما حصل فيها من استفادة أيضا المسلمين من الغنائم وغيرها. فالمصنف رحمه الله يذكر لنا الفوائد التي اشتملت عليها غزوة خيبر، فمن جملة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام من الأحكام التي فرضها صلى الله عليه وسلم أنه لما فتحها فتحها عنوة، وإذا فتحت البلاد عنوة فإن إمام المسلمين يملك البلاد وأهلها، يملكهم إلا أنه عليه الصلاة والسلام مثل هؤلاء صالحهم صلى الله عليه وسلم على أنهم ما يتم الصلح بينهم إلا إذا صدقوه في كل شيء ولم يخفوا عليه شيئا من أموالهم وغنائمهم، لأنه قال: إذا أعطيتمونا الأموال والغنائم فبالنسبة لكم أنتم نسمح لكم، لكن بهذا الشرط. فأن من خالف هذا الشرط وغيب شيئا أو كتم شيئا أو خدعنا فإنه لا ذمة له عندنا ولا عهد. النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليهم هذه الشروط، فإذا صدقوا وبينوا ولم يخفوا شيئا فلهم ذمة المسلمين بالمحافظة عليهم، ولهم عهدهم ما يقتل منهم أحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يحقن دماءهم. فأما من خالف ذلك وخانهم، خان مسلمين أو غيب شيئا من الأموال أو كتم شيئا مما عنده، لا ذمة له. فاشترط عليهم هذا الشرط صلى الله عليه وسلم، ولكن كان فيه حيي بن أخطر، وكان حيي بن أخطر من اليهود الذين أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة، لأنه كان النبي أجل بني النضير من المدينة إلى بعضهم إلى الشام، وبعضهم ذهب إلى خيبر. فكان من جملة حيي بن أخطر ممن أجله النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة واستقر في خيبر، وكان وقت ما سافر احتمل معه مسكن، والمسك هو الجلد يعني من نوع القربة ممليه بالذهب والحلي. وكان هذا بعلم المسلمين، المسلمين يعلمون أنه لما سافر من المدينة كان معه هذا الشيء، لأن النبي أجلاهم وقال: إذا تقدرون عليه تأخذونه من أموالكم كلهم، لكن لما كان في المدينة فأخذ ما يقدرون عليه، وبقية النخيل وبقية المساكن وبقية الأموال التي لا يستطيعون حملها، لأن النبي قال لهم لما أجلاهم من المدينة: اللي تحمل رواحكم خذوا. فأخذوا الذهب وأخذ وبقية أموالهم شيئا للمسلمين. فلما أنه ذهب إلى خيبر وكان المسك هذا اللي هو عبارة عن قربة مملية بالذهب، فأخفوا ذلك. فالصحابة عاملين بهم قالوا: وين المسك اللي ذهب وحوي من المدينة؟ قال: وكلته السنين وأكلته. قالنا: ما فيه مدة، ما مضى إلا 3 سنين، ما يمكن يذهب هذا المال بهذه المدة. فبحثوا ثم وجدوه. فلما كان الذي أخفى هو حليل، هذا نقض ذمته ونقض عهده بهذا العمل، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأشياء التي لإمام المسلمين أن يعملها ويأخذ عليهم الشروط ويأخذ عليهم العهود بما يرى مصلحة أهل الإسلام والمسلمين. وهو الإمام هو المسؤول عن الشيء هذا، وهو الذي يعمل إن رأى أن المناسب قتلهم قتلهم،
وإن رأى أن المناسب العفو عنهم وبدل ما يأخذ بدل هذا فله ذلك، وإن رأى العفو عنهم مجانا فله ذلك. فهذا لأنه يرجع إلى ما فيه مصلحة للمسلمين، قد يكون مصلحة المسلمين تقتضي قتله، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة في بني قريظة، فإنه قتلهم 600 شخص قتلهم في يوم واحد، لأن المصلحة تقتضي هذا، لأنهم عاهدوا وخانوا وألبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام فقتلهم. وإذا كان الحال تناسب أنه يؤخذ منهم المال ويتركون فهذا له أن يفعل ذلك، وإذا رأى أن يعفو بدون مال وبدون شيء فهذا لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، وهذا مصلحة الإسلام والمسلمين الذي يقوم بها إمام المسلمين في وقته. نعم.
فلما أراد إجلاءهم قالوا دعنا فيها.
نعم، لأن النبي قال أحقن دماءهم وقال نجريكم من خيبة، يعني يجريهم ويسفرهم إلى البلاد، يذهبون إلى الشام أو إلى غير الشام، لكنهم قالوا إذا أرغبت يا محمد أن نبقى في البلاد ونعمل لكم العمل، والأرض أرضكم ونخيل نخيلكم ومالكم والدور، لكن إذا أبقيتمونا ونعمل ويقول لكم لنا حنا في مقابلة هذا العمل نصف الشيء والباقي لكم حنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم هذا وقال نبقيكم فيها ما شئنا، يعني ما حدد لهم وقت ولا أعطاهم مدة ملتزمين بها، يعني أي وقت يرى النبي تسفيره مسفره، ولذلك بقوا على عهد النبي وعلى عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما كان في عهد عمر رضي الله عنه أجلاهم قال قرينا منكم ما بينه وبينكم مدة معينة، فطردهم وأبعدهم رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لهم وقت ولم يحدد لهم مدة، لو حدد مدة التزم المسلمون بها، إذا حدد الإمام مدة لزم المسلمون أن يلتزموا، لزم المسلمين التزم بها، فهم فلما حدد لهم عليه الصلاة والسلام، فلما كان عمر قال الرسول نقلكم فيها ما شئنا ويكفي ما شئنا فيما مضى والآن إلى أبوه، فأجلاهم رضي الله عنه. نعم نعم.
بعدنا ما أحرم فروح الشعر أول حاجة، فكنا حبيب المدينة، فدخلت في الاستراحة وأنا ما كنتش مصلي العصر فحسيت بشعرها وقعت.
سويت ايش؟
وانا بتوضى صلاة العصر شعرها وقعت.
ايه وقعت شعرها؟
اه.
من غير اختيارك؟
لا وانا بتوضى صلاة العصر.
اي من غير اختيارين انت، ما قلعتيها انت؟
لا مش
سقطت مع الوضوء.
بعدين بعد ما قلت لي انا بتوضى اخذ حمام انا اخذ حمام، بس صابونة بيحة.
ايه.
صابونة عادية بيحة يعني.
لا انا ما عليتش.
نعم؟
ابد ما عليت.
يعني ما فيش حاجة يعني؟
ابد ما فيش.
مفيش حاجة يعني
ابد، اذا ما تعمدتي ما اللي ما تعمد اللي ما تعمد ما عرف،
اذا مش بقصدي بخلص يعني.
ها
اذا مش بقصدي بخلص يعني.
لا لا ما في ما في دم ولا شيء.
في السبع شطوط بدون صفا والمروة، هل في كلام السبع شطوط بدون صفا والمروة الساعي دول، هل في كلام معين واحد يقوله اذا كنت
لا 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 يعني. لا لا تسبيح وذكر ودعاء مما يحب الانسان، ما في شيء معين.
طيب شكرا جزاك الله خير.
نعم.
فلما اراد اجلاءهم قالوا دعنا فيها فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج منها.
نعم على شطر ما يخرج منها، يعني على النصف، لهم نصف ثمر النخيل ونصف ثمر الزروع والحبوب ونحو ذلك، فالشطر هو النصف. نعم
على ما بدا له أن يقرهم.
نعم على ما بدا له أن يقرهم، ما حد الوقت، ما بدا لنا أن نقركم، يعني ما شئنا أن نقركم وما أردنا أن نقركم تستمرون، فإذا أردنا إجراءكم سجرون، ما حدد لهم وقت، ولذلك عمر رضي الله عنه رأى أنه من المناسب إجراءهم فأجلاهم رضي الله عنه.
ولم يقتل بعد الصلح إلا ابن أبي الحقيق.
وإيش ولم؟
ولم يقتل بعد الصلح إلا ابن أبي الحقيق.
إلا ابن أبي الحقيق لأنه خانهم فقتله صلى الله عليه وسلم بخيانتنا.
وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فكانت تحت ابن
أبي الحقيق. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما سبى كان من جملة السبي صفية رضي الله عنها من المؤمنين، فلما سباها صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام وأسلمت تزوجها صلى الله عليه وسلم وأعتقها، لأنه السبي يملكون ملك يمين، فأعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها، فأسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها وكانت من أمهات المؤمنين. نعم.
وعرض عليها الإسلام فأسلمت فأعتقها وجعل عتقها صداقها، وقسم خيبر على 36 سهما، كل سهم 100 سهم، فكان له وللمسلمين النصف، والنصف الآخر لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. قال البيهقي:
نعم، فالنبي لما فسح عليه الصلاة والسلام جرع جزء لمصلحة المسلمين ما يغتصبون، جزء منها فرقها على أصحابه، كل له سهم من هذه الأسهم. فهذا الحكم إذا فتحت البلاد عنوى أن الإمام مخير فيما يرى فيه المصلحة، مما يقسمها على الحاضرين الذين حضروا القتال وجاهدوا لأنها غنائم وقد غنموا، هذا يقسمها عليه. وإذا رأى أن المصلحة تقتضي وقفها على المسلمين حاضرين ويستمر وقفها فعل ذلك. فهذا وإذا رأى إبقاءها بأيدي أهلها هذا شيء للإمام، نعم، حسب ما تقتضيه المصلحة للإسلام والمسلمين.
قال البيهقي: وهذه خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. وهذا بناء من على أصل مذهب الشافعي أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة، ومن تأمل تبين أنها كلها عنوة.
نعم، خيبر كلها فتحت عنوة، ما في شيء صار، كلها فتحت عنوة لأنهم تحصنوا وفوضهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل علي رضي الله عنه وقال: لا أعطين الله غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله يفتح الله على يديه، فتحها صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، كان علي هو اللي تولى ذلك، ففتحت عنوة. نعم،
ومن تأمل تبين أنها كلها عنوة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، والإمام مخير في الأرض بين قسمها ووقفها، وقسم بعضها ووقف بعض، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها، ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر.
نعم، مكة أيضا فتحت عنوة لكنه صلى الله عليه وسلم تركها بإيديه، ما قسمه ما وزعها ولا قسم. فهذا الإمام رأى من المصلحة ذلك، وفي بين النظير قسمها كلها، وفي خيبر قسم بالعدل قسم جعله لمصالح المسلمين. فهذا كله يرجع إلى نظر الإمام في ذلك الوقت فيما يناسب ذلك الوقت.
ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر فقسم له.
نعم، قسم له صلى الله عليه وسلم. نعم،
وقدم عليه جعفر وأصحابه.
أهل الحديبية يعني اللي حصل بينهم صلح الحديبية الذين وعدهم الله، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذون فعجل لكم هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم خيبر على الذين حضروا صلح الحديبية، فهو كان جابر رضي الله عنه ما حضر خيبر لكنه ممن حضر الحديبية وقسم له عليه الصلاة والسلام.
وقدم عليه جعفر وأصحابه ومعهم الأشعريون.
نعم، قدم عليه جعفر بن أبي طالب بن عمه رضي الله عنه قادما من الحبشة لأنه من المهاجرين الذين هاجروا للحبشة، وكذلك هاجر أبو موسى والأشعريون معه فجلسوا هناك لأنهم في مكة مضطهدين في دينهم، فهاجروا مرتين، الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة مع الرسول لما بلغهم هجرته صلى الله عليه وسلم. فلما أنه رجع جعفر رضي الله عنه واجمعه كذلك الأشعريون ومن يزيدون عن 50 شخص رضي الله عنهم وأرضاهم، جماعة بموسى الأشعري رضي الله عنه، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووافعوه بخيبر مهاجرين من مهاجرهم إلى مهاجرهم الأخير، من مهاجرهم في الحبشة إلى هجرتهم في المدينة. ولذلك قسم لهم صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم خيرا، وكانوا أتوا جميعا في سفينة واحدة من الحبشة ووصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك قسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام.
وسمته امرأة من اليهود في ذراع شاة أهدته له فلم يعقبها.
نعم، وكان في ذلك الوقت في خيبر امرأة من اليهود صنعت طعام للرسول عليه الصلاة والسلام، وصنعت شاة مصلية وجعلت فيها سم، مقدمتها للرسول عليه الصلاة والسلام، تقصد بذلك قتله عليه الصلاة والسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى علم الغيوب، فلما قدمه وبدأوا يأكلون أخذ النبي من الذراع، قال نطق الذراع وقال يا رسول الله إني مسموم، فتركه عليه الصلاة والسلام وكف الصحابة. لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم ربما أكل شيء وتأثر ومات منها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نطق الذراع له، وهذه معجزة من معجزات الرسول، أن شاهد المصري هو مطلوق وينطق ذراعه ويقول يا رسول الله أثر مسموم، يا رسول الله إني مسموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام منهم من قال أنها قتلت اليهودية، ومنهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام تركها، لكن المصنف يرى أنه تركها. فعلى كل حال الإمام مخير في هذا الشيء.
فلم يعاقبها، فقيل قتلها بعدما مات بشر بن البراء.
اي نعم، لانه يعني لما مات بشر رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاه والسلام ما عقبها في الحال، لما كانت النتيجه انه مات احد الصحابه رضي الله عنه قتلها عليه الصلاه والسلام، لا لانها ارادت قتله وانها وضعت له السم، له من اجل ذلك، لكن قتلها قصاص بمن قتلت، لانه لما كانت هي السبب في قتل بشر رضي الله عنه، رأى النبي عليه الصلاة والسلام عقوبتها القتل لأنها قتلت رجل، ولم في الأول تركها، أفعن عليه الصلاة والسلام لأن النبي ما كان ينتقم لنفسه وهي أرادت قتله، لكنه عليه الصلاة والسلام حليم غفور، ما عليه الصلاة والسلام يعاقب أحد من قبل نفسه إلا شيء إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى فهو إغاظ، أما حقوق نفسه فكان يتسامح فيها صلى الله عليه وسلم فتسامح فيها، لكن لما مات رضي الله عنه أمر بقتلها فقتلت. نعم.
وكان بين قريش تراهن. وكان بين قريش تراهن تراهن، منهم من يقول يظهر محمد وأصحابه، ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر، وكان الحجاج بن علات السلمي قد أسلم وشهدها.
نعم، كان المشركون يسمعون بخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعون بذهابه إلى خيبر، وكان يتفاءلون بأن النبي يغلب وأنه لا ينتصر، لأنهم مشركون أعداء الرسول، وكان قسم منهم وهم مشركون يقولون لا أبدا، لا بد ينتصر محمد. فالحمد لله جعل الله النصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأخزى الله اليهود وأخزى المشركين، وكان بعد ذلك الفتح لمكة نفسها والحمد لله. نعم.
وفيها من الفقه القتال في الأشهر الحرم.
نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام قتل في الأشهر الحرم فدل على جواز ذلك. نعم.
لأنه خرج إليها في المحرم، ومنها قسم المغانم للفارس ثلاثة وللراجل سهم.
نعم، قسم الغنائم وبين لنا عليه الصلاة والسلام، شرع لنا قسمة الغنائم كيف تكون، فجعل لأهل الخيل، لأن أهل الخيل أكثر نفع، الخيل سرعتها ذهابة وفئة وكرة وفرة لها مصالح، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام للراء الذي معه فرس ويقاتل وهو على فرس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرس، لأن مصلحة الخيل من أهم ما تكون في الجهاد في ذلك الوقت، من أنفع ما تكون من أسباب الجهاد، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخير، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير توهبون به عدو الله وعدوكم، أقوى العدد في ذلك الوقت مهمة الخير، وكان النبي يشجع على الخير ويبين فضل الخير، ويبين أيضا ما يترتب على من ربطها للجهاد في سبيل الله من الأجر العظيم الخير. وكان عليه الصلاة والسلام يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فلما كان ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام تشجيعا لأن تقتنع الخير وتكثر الخير عندهم، جعل لمن معه كان ثلاثة أسهم، والإمام عشي إنما هو راجل يعني على رجل ويمشي، فجعل له سهم واحد صلى الله عليه وسلم، ثم فصلوا ذلك من قالوا أنه ثلاثة أسهم الخيال سهم له وحده كالراجل، لكن سهمان لفرسه، وكل هذا لأجل تشجيع العدة والقوة الجهاد في سبيل الله، لأن الخير من أهم ما يكون في ذلك الزمن. نعم.
ومنها أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله.
نعم، لأنهم لما أنهم أخذوا الطعام كانوا يأكلون من الطعام الموجودين، حتى أنهم نحروا بعض الحمر ظانين أنها مباحة، فالنبي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكفأوا القدور، وحرم الحمر الأهلية وقال إنها رجس فكفأوها ولم يأكلوها لأنها محرمة، لكنهم يأكلون من التمر ويأكلون من العسل ويأكلون من العب، وإن كانت غنائم ما تقسم لكن ما يأخذ شيء مقدار ما يأكل فقط، ولا يجوز أن يخبئ شيء أو يأكل شيء لا، لكن مقدار أكله فهذا مأذون به، كما أنه مأذون للإنسان ولو ما هي غنيمة. الإنسان إذا مر مثلا بحائط أو مر بنخيل وهو محتاج للأكل فيجوز له أن يأكل مقدار، النبي أباحه أنه يأكل من هذا النخل أو مثلا من هذا العنب يأكل منه مقدار حاجته، لكن ما يتخذ شيء غير متخذ خبنة، يعني ما يأخذ بجيبه شيء مقدار ما يأكل فقط، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا أنه ينبغي، وهذا على كل حال مأخوذ من مجموع أحاديث صلى الله عليه وسلم، أنك إذا أتيت إلى حائط أنك تستأذن وتصوت، فإذا استأذنت وصوت ولا جاءك أحد فكل حتى تشبع من العناب ولا من التمر، ولكن لا تحمل شيء، وهذا أباحه لك الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأمور التي أجازها الإسلام بمقدار، لأن كانت في حكم الضيف، والضيف لو جاء إنسان ضيف وجب عليك أنك تطعمه، وواجب وجوب الضيف له حق، النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله والأخبار يقيم ضيفه، فالضيف له حق، فمثل هذا بمنزلة الضيف، ما لقى المضيف ولا لقى صاحب المحل والتمر موجود وجاهز والعنب مثلا يأكل منه أو غيره من الفواكه، بس لكن مقدار ما يشبع فقط ولا يزيد على ذلك. نعم.
اتخذ عادة يعني كل مرة؟
لا، ما يروح يدور يدور يعني، لا إلى مرة وهو في طريقه وهو محتاج، ما يبي كل يوم يروح المحل اللي يأكل يعني يصير يأكل من الناس، لا هذا ما يصلح، لكن يأتي الإنسان مثلا في طريقه ومحتاج وجوعان ولا معه، إذا كان معه ما يغري ما يجوز له، ما معه شيء فالحمد لله ما حضرون، لكن يكونوا مثلا كل يوم يقول والله بروح الجليل يروح يدور الأكل من أموال الناس، لا هذا لا يجوز.
ولا يخمسه لأخذ ابن المغفل جراب الشحم الذي ولي يوم خيبر، ومنها أن المدد إذا لحق بعد الحرب لا يسهم له إلا بإذن الجيش، لأنه كلم أصحابه في أهل السفينة.
نعم، النبي هذا أن إذا مثلا جيش مقاتل وانتهت المعركة ولا بقي إلا الغنائم، ثم يأتي بعدهم مثلا سرية أو مثلا جيش تابعينهم من أجل أن يكونوا معهم، هذا ما لهم حق بالغنيمة، الغنيمة لمن حضر القتال فقط، لكن للإمام أن يستأذن فيقول أخوانكم جاءوا فهل تسمحون أنهم يقاسمونكم الغنيمة، فإذا سمحوا فلا بأس، لأن جعفر رضي الله عنه والأشعريون لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا إلى النبي خيبر بعد ما فتح وانتهى كل شيء وأخذوا غنائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن أصحابه قال هؤلاء أخوانكم المهاجرين الذين جاءوا من الحبشة أصحاب السفينة، إذا رأيتم أنهم يشاركونكم في قسم الغنيمة، فقالوا نعم يا رسول الله وأنه يقاسموننا، فقسم لهم صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما استأذنهم. نعم.
ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية وعلل بأنها رجس.
نعم، منها فوائد التي حصلت في غزوة خيبر هذه المسائل، ومن جملتها النص على تحريم الحمر الأهلية، فإن الحمار الأهلي هذا محرم الأكل، والنبي أخبر قال أنه رجس فلا يجوز أكله، أما الحمر فيقولها الحمار الأهلي من أجل أن يخرج الحمار الوحشي، لأن فيه الحمر الوحشية التي توجد في الجبال وفي الغابات، فهذا حلال يجوز الإنسان أن يأكله. هنا
وهذا مقدم على من علل بغير ذلك، فقول من قال إنها لم تخمس أو أنها تأكل العذرة.
نعم، لا هذا هو الصحيح، أن النبي قال إنها رجس، ولا قال النبي انكم ذبحتوا وانتم استاذنتم وهذه مشتركه بين عبد الله، قال انها رجس دل على تحريمها، ولكن يعلل من يعلل قال ان هذه النبي نهى عن قتله وذبحه لان هذه من مصلحه الناس وتحمل اثقالهم وتحملهم للزراعه وكذا، فاذا ذهبت الناس لا، كل هذا ما له قيمه، انما النبي عليه الصلاه والسلام بين لنا الحكمه قال انها رجس، فدل على انها رجس وانها لا تحرم ما كانت نهى.
ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسقه متى شاء.
نعم، يجوز أن يعقد بين المسلمين وبين الكفار ذمة، فيجوز أن تحدد بمدة مثلا لمدة مثلا سنة أو سنتين أو أربعة أو خمس، ويجوز أن تعقد بدون تحديد مدة، أن يقال حسب ما على مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نقركم فيها ما شئنا. فهذا من حق الإمام أن يعمل هذا ويعمل. والإمام طبعا ما هو بالتشهي حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين.
ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط.
نعم، لأن النبي عقد وشارط شرط، قال نعطيكم الأمان كذا بشرط أنكم ما تخونون ولا تخفون شيء ولا تقولون، فهذا شرط يا رجل. فمن لم يفي بالشرط فليس له ذمة.
وتقرير أرباب التهم بالعقوبة.
نعم، أرباب التهم لأنهم لما سألوهم عن المسجد وشددوا عليهم أظهروا، فدل على أنه يجوز المتهم حتى يتبين ما عنده.
ومنها الأخذ بالقرائن لقوله المال كثير والأهل قريب.
نعم، أخذ بالقرائن يعني مسك مليان ذهب وقضى في هذه المدة الوجيزة. نعم، لما ادعوا قرابة ولا ذهب المسك اللي يقوله وكناه ولا بقي من الحيطان. المال كثير والعهد قريب، لا يمكن تنهونه بهذا حتى أظهروا.
وأن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله.
نعم، إذا قامت قرينة تدل على كذبه لم يلتفت إلى قوله، لأنه قوله يعني ما عندنا ما يدل على شيء، فإذا وجدت القرائن التي تدل فالقوله ما نقيم عنها.
ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم تبق قولهم ذمة.
لم يبق لهم ذمة.
وأن من أخذ من الغنيمة قبل القسمة لم يملكه.
نعم، لا يجوز أن يأخذ أحد من الغنيمة قبل القسمة إلا من دار الأكل فقط، أما غير هذا فلا يجوز.
وإن كان دون حقه لقوله شراك من نار.
نعم، واحد أخذنا عليه، يعني ما أكثر الواحد أنه يأخذ، يعني هذه مشتركة بركة بيها، أما شجر ما تأكل من التمر من الطعام هذا لا بأس، لكن هذا أخذ شراك، يعني أخذنا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه أخذ بلغه ونخذ قال شراك أو شراكان من نار، تأخذ من الغنيمة وهي ما كسبت هذا في النار والعياذ بالله. فدل على شدة الوعيد في من أخذ من أموال المسلمين التي لم تقسم وهي في مشتركة للكل، فيأخذ منها واحد يختص هو والعياذ بالله، فهذا لا يجوز، وهذا يعتبر من الغلول. والله سبحانه وتعالى حذر من الغلول، قال وما كان للنبي يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. النبي حذرهم قاس التحذير لما نزلت علينا، قال إن لا أوفينا أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رأسه ثور له إذا غل ثور أو بعيد أو شاة سيروا على ثوره، يأتي بما غل يوم القيامة يعذب به.
ومنها جواز التفاول بل استحبابه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والكؤوس والمكاتل ما أهل خيبر.
لما أن أقبل النبي على خيبر ورأى ما أحسوا بالرسول ولا علموا منه لما وصلهم، وإذا هم قد خرجوا من البلد لزراعتهم ونخيلهم، اللي معهم إسحاق واللي معهم مكتل واللي معه كذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فالنبي تفاءل عليهم بالخراب، ولذلك عليه الصلاة والسلام نصره الله وأذلهم الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.